أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان العائلة القدوة، وفي هذا الموضوع ثلاثة أبحاث. البحث الأول: الحاجة إلى النموذج، والبحث الثاني: النموذج الذي يقدمه الإسلام للناس، والبحث الثالث: شيء ما من حياة الإمام الحسين سلام الله عليه. بالنسبة للموضوع الأول، البشر يتأثر بالمفاهيم والأفكار، ولكن التأثر الأكثر والأكبر يكون بالنماذج والتطبيقات. فإذا رأى الإنسان نموذجا شاخصا ناجحا أمام عينه، فذلك يشجعه ويدفعه نحو الفكرة التي يعنيها ذلك النموذج. ولذلك تجد الإعلام اليوم يعتمد هذا الأسلوب أكثر من اعتماده على تقديم الأفكار والمفاهيم المجردة. نحن نجد الآن أن الإعلام الغربي وهو يريد التسويق لنمط الحياة الغربية، وهو يريد نشر الثقافة المادية الغربية، فإنه يحاول تقديمها للمجتمعات على شكل نماذج عبر الأفلام المختلفة، الأفلام التي تصرف المبالغ الطائلة على صنعها. هذه الأفلام والبرامج التي تصرف على إعدادها وصناعتها مبالغ هائلة طائلة أكثر مما تصرف على تقديم أفكار عادية مجردة. لماذا؟ لأن الفيلم يحمل فكرة كل فيلم من الأفلام في الواقع يحمل فكرة معينة، يحمل ثقافة معينة. هذه الفكرة لو كانت تطرح بشكل تجريبي فإن تأثيرها أقل على الناس من طرحها بهذا الشكل التطبيقي. مثلا الغربيون وخاصة الأمريكيون يريدون نشر نمط حياتهم وسلوكهم في المجتمعات، يريدون أن يدفعوا المجتمعات باتجاه هذه الطريقة من الحياة التي يعيشونها. بإمكانهم أن يتحدثوا عن ذلك حديثا نظريا مجردا. لو أن متحدثا أمريكيا نسمعه في التلفزيون يخاطبنا ويقول لنا إن هذا النمط من حياتنا أفضل، اعملوا بهذه الطريقة، كونوا على هذا النمط، هذا ليس تأثيره كما إذا صنعوا لنا فيلما وبثوه لنا عبر وسائل البث الموجودة وعايشنا ورأينا هذا الفيلم في حياة تطبيقية، هذا يكون تأثيره أكثر في النفوس. وهذا واضح، في هذا دلالة على أن النموذج يؤثر أكثر من تأثير الفكرة المجردة، وإن كان نموذجا محكيا يحكي عن نموذج، لكن بطريقة فيلم وكأنه حالة تطبيقية أكثر حيوية من الفكرة المجردة. وهكذا نراه حتى في الأمور المختلفة. قد يتحدث لك شخص عن منزل أو عن جهاز من الأجهزة، ولكن ذلك لا يكون مؤثرا كما إذا رأيت ذلك الجهاز أمامك، أو لا أقل صورة ذلك الجهاز أمامك. القرآن الكريم وهو يريد طرح مفاهيم وقيم أمام البشر، فإنه إلى جانب طرح القيم والمفاهيم يقدم نماذج، نموذج تطبيقي لتلك القيمة لتلك الفكرة. النماذج نوعان، نموذج لفرد ونموذج جمعي لجماعة، والقرآن الكريم يقدم النوعين من النماذج، يقدم لنا أفراد كما في حديثه عن الأنبياء عن الأولياء عن الصديقين عن المطيعين لله سبحانه وتعالى، يتحدث عنهم في القرآن الكريم كأفراد، ويقدم لنا نماذج جمعية. مثلا يتكلم عن عائلة وليس عن فرد، وهو أمر مهم، أمر مهم أن تقدم للمجتمعات البشرية نماذج جمعية. كيف تكون هناك عائلة ناجحة، عائلة سعيدة في حياتها، عائلة تكون قدوة بحيث أن العوائل تترسم خط هذه العائلة وتتوسم سير هذه العائلة؟ القرآن الكريم يتحدث إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل يتكلم عن آل، عن مجموعة، عن أسرة، وليس فقط عن أفراد. وفي هذه الآيات الكريمة التي بدأنا بها أيضا حديث عن عائلة وليس عن فرد. هل تجد فردا صالحا، ولكن أن تكون عائلة بمجملها صالحة، هذه هي الحالة المهمة والأساسية. قد تجد أن الزوج صالحة، ولكن الزوج قد لا يكون صالحا، كما يتحدث القرآن الكريم عن امرأة فرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. امرأة صالحة ولكن الزوج غير صالح. في المقابل قد يكون بالعكس، زوج صالح ولكن الزوجة غير صالح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. اذا الزوج صالح ولكن الزوجة غير صالح، وقد يكون الولد غير صالح كما يتحدث القرآن الكريم عن ابن نوح لم يكن صالحا. ان تكون العائلة الاب صالح والام صالحة والاولاد صالحون، هذه هي الامنية، هذا هو الطموح وهذا هو محل الاقتداء. القرآن الكريم يقدم لنا هذه العائلة النموذجية للاقتداء، اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو النموذج الذي يقدمه الإسلام. وهذا هو المبحث الثاني. الآية الكريمة تتحدث عن هذا النموذج، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. روايات وردت على أن هذه الآيات الكريمة وهي في بداية سورة الإنسان نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الحسنين مرضا، أصابهما مرض، فنذر علي وفاطمة وجاريتهما فضة أن يصوموا لله 3 أيام إذا من الله تعالى على الحسنين بالشفاء. وبالفعل شفاهم الله، فلا بد من الوفاء بالنذر، تبادروا للوفاء بالنذر. تشير بعض الروايات الى ان الحسنين ايضا صاما مع العائله، فالمجموع كلهم صاموا. لماذا صاموا؟ وفاء بالنذر. ولماذا لا بد من الوفاء بالنذر؟ لان عدم الوفاء بالنذر يعرض الإنسان للعقاب ولغضب الله سبحانه وتعالى. طبعا النذر موضوع فقهي مسائله معروفة، أن الإنسان ينذر لله ولا بد وأن يكون النذر بالتلفظ أنه لله علي أن أفعل كذا، أو لله علي أن أترك كذا، إما لفعل شيء أو ترك شيء، ولا بد أن يكون باللفظ، ولا بد أن يكون بهذا اللفظ أو نحوه، بسم الله تعالى، أن يذكر اسمه لفظ الجلالة أو ما يقوم مقامه كالرحمن مثلا، وبغير ذلك لا ينعقد النذر. فإذا نذر الإنسان وكان بالغا عاقلا، غير البالغ لا ينعقد نذره، غير العاقل لا ينعقد نذره قاصدا، اما اذا كان مازحا ساهيا لا ينعقد نذره ايضا. ونذر فان النذر يتوجب عليه الوفاء به اذا كان معلقا على شيء وحصل ذلك الشيء او بشكل مطلق، فان النذر يكون واجبا عليه. واذا حلف خالف النذر ما ادى النذر فإن عليه كفارة في الدنيا، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صوم 3 أيام متوالية. وبعض الفقهاء يرون أحكام أخرى كفارة كبرى عن الحنف بالنذر، لكن هذا هو الرأي المشهور. طيب، فالإنسان إذا نذر هو ألزم نفسه فينبغي أن يلتزم بما ألزم نفسه به أمام الله سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر، فوفوا بالنذر، صاموا. الرواية تقول، وهي رواية وردت عن طرق كثيرة، الشيخ الأميني رحمه الله ذكر 34 طريقا من طرق علماء أهل السنة والجماعة في نزول هذه الآيات في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
والقاضي السعسكري في إحقاق الحق ذكر 36 طريق وليس 34 طريق. وكلما راجع كتب التفاسير وجد هذه الروايات أيضا ووجد أقوال المفسرين أنها نزلت في أهل البيت، لكن البعض لم يرق له ذلك وحاول أن ينكر أن هذه الآيات نزلت في أهل البيت عليهم السلام، واستدل بأن هذه السورة سورة مكية. وفي الواقع نص أكثر المفسرين على أن 18 آية في بداية هذه السورة هي مدنية وليست مكية. وبعضهم حاول بمختلف الوسائل أن يبعدها، وسبحان الله كأن من بعض يزعجه أن تنثر فضيلة لأهل البيت، يتكلف ويجتهد ويأتي بمختلف الأدلة. قال جماعة وردت روايات أنها نزلت في علي وفاطمة ويذكر المناسبة، ثم يحاول بمختلف الطرق لا 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 هذه ما نزلت في أهل البيت، وكأنه يزعجه يسوءه يضره أن تكون هذه الآيات نزلت في أهل البيت عليهم السلام. اللطيف السيد الألوسي في تفسيره يذكر ويقول أنه الروايات وردت أنها في أهل البيت، لكن هناك من ينكر ذلك، ثم يحكم كلامه بأنه لا يمكن الجزم بنفيهم، فاحتمال ورودها في علي وفاطمة أمر قائم، وحتى لو لم تكن قد نزلت فيهم ولو لم تكن الرواية الواردة في هذا المجال صحيحة فإن ذلك لا يقلل من مكانتهما. ويكفي هذا كلام الألوسي، ويكفي أن عليا هو مولى المؤمنين ووصي رسول الله، وأن فاطمة هي البضعة المحمدية والجزء المحمدي، أما الحسنان فهما الروح والريحان. ثم يقول وإذا لم تكن الآيات قد نزلت فيهم وإنما نزلت في الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إذا كانت نزلت في عموم الأبرار فلا شك أن نزولها فيهم أجلى وأوضح، فهو طبيعة الأبرار لا أحد يشك في ذلك. إذا قلنا أنها عامة لكل الأبرار هل أحد يستطيع أن ينكر أنه من الأبرار؟ بل هم في طليعة الأبرار، بل هم في طليعة الأبرار. ثم يضيف سيد الألوسي يقول وبناء على القول بأن هذه الآيات نزلت فيهم نلحظ هنا أمرا هاما طريفا. ما هو ذلك الأمر؟ يقول هذه الآيات تحدثت عن النعيم الموجود في الجنة واستثنت ذكر حور العين، حور العين ما مذكور في هذه الآيات، بالعكس مذكور يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ما مذكور حور العين الولدان. يقول ويبدو أن عدم ذكر حور العين مراعاة للبتول الزهراء، ما دامت الزهراء هي معنية بهذا الأمر والكلام عن الزهرة بعد حين ذكر حور العين مع ذكر الزهراء عليها السلام. هذا الألوسي في تفسيره وروايات كثيرة في هذا السياق. شاهد أن أهل البيت عليهم السلام صاموا، الرواية تقول ما كان عندهم شيء من الطعام، أهل بيت رسول الله والرسول صلى الله عليه وآله بيده القيادة وبيده السلطة وهو في المدينة المنورة، بناء على أن هذه الآيات نزلت في المدينة، واستدل بعض العلماء على أنها نزلت في المدينة من ذكر الأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في مكة، ما كانوا المسلمون في موقع اللي عندهم أسرى في مكة، لا ما كانوا في هذا الموقع، وإن كان بعض العلماء أجاب بأن المقصود بالأسير ليس الأسير بالمصطلح الذي يؤثر في الحرب، وإنما قد يسمى العبد المملوك أسيرا. هذا أيضا ضمن الاجتهاد في صرف الآية عن أهل البيت. المهم نقصر في أهل البيت جيب أي معنى آخر. المهم ليس هذا مورد حديثنا، ما كان عندهم شيء مع أنهم أسرة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن ما كانت أسرة امتيازات مادية تعطى الأموال للمسلمين للفقراء للمحتاجين، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يعيشون هذه الحال. بعد شيء ذهب علي عليه السلام واقترض بمالا أخذ به 3 طاعات من الطعام في اليوم الأول. الزهراء عليها السلام أعدت صاعا، خبزت خبزا للعائلة وهم صائمون، المغرب جالسين حتى يفطروا بعد يوم من الصيام، وإذا بطارق على الباب: يا آل بيت رسول الله، السلام عليكم أهل بيت النبوة، مسكين من مساكين المسلمين على بابكم، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. وهم توهم جالسين حتى يأكل. تقول الرواية: فأمر علي عليه السلام بأن يؤخذ كل الطعام إلى ذلك المسكين. شالوا المائدة كلها، والمائدة كلها شنو؟ أقراص من الخبز، ما عندهم غيرها، أعطوه للمسكين وباتوا على الماء القراح بعد ما عندهم طعام غيره، وصاموا في اليوم الثاني، وعند الإفطار وإذا بيتيم على الباب دفعوا إليه الطعام، وقاموا في اليوم الثالث عند الإفطار وإذا بأسير على الباب دفعوا له الطعام. 3 أيام مرت على هذه العائلة الكريمة لم يذوقوا فيها طعاما، طعام عندهم ولكنهم يؤثرون الآخرين المحتاجين على أنفسهم. بعد ذلك جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الحسنان، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الرواية: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الحسنين كالفرحين يرتعشان من شدة الجوع والضعف، فقال صلى الله عليه وآله: لشد ما يسوءني ما أنتما فيه من الضعف. وجاء إلى البيت فوجد ابنته الزهراء واقفة تصلي، الرواية تقول: وقد التصق بطنها بظهرها من الجوع. فتأثر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، الرواية تقول: فنزل جبرائيل قائلا: يا رسول الله، هناك الله في أهل بيتك، خذها. وتلا عليه هذه الآيات الكريمة تحليلا لهذا الموقف. طيب، هذه هي الرواية الواردة، والآيات أيضا جوها يوحي بهذا الأمر: ويطعمون الطعام على حبه. بعض المفسرين، أكثر المفسرين، على حبه يرجعون الضمير إلى الطعام، وبعضهم قال على حبه يعني على حب الله، ويرجحون المعنى الأول على حبه يعني على حب الطعام بمعنى حاجتهم للطعام، حتى تنفقوا مما تحبون، فهم محتاجون إلى الطعام مع حاجتهم إلى الطعام، على حبه تعبير عن حاجتهم إليه، مع ذلك يطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا. ما الذي دفعهم لذلك؟ ما الذي جعلهم يتنازلون عن طعامهم الذي يحتاجون إليه ويبيتون بالجوع 3 أيام؟ لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، من أجل ثواب الله، أن ينفق الإنسان وهدفه ثواب الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد ينفق الإنسان وهدفه المكتب الإعلامي، هدفه السمعة، هدفه أن يتحدث الناس عنه وما أشبه ذلك. هؤلاء إنما أنفقوا بإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مخلصين لله في عملهم. هذه هي العائلة النبوية، هذه هي العائلة التي تربى فيها الحسين سلام الله عليه. هذه العائلة من أبرز معالمها صلاح الأبوين، صلاح الوالدين، حتى تكون العائلة صالحة ينبغي أن يكون الأبوان وهما عمداء العائلة. المشكلة في بعض الأحيان يتمنى كل أب وكل أم يتمنيان أن يكون أولادهم صالحين، أولادهما صالحين، ولكن إذا كنت تريد أن يكون ولدك صالحا فينبغي أن تكون أنت صالحا حتى يكون ولدك صالحا. قال أحدهم: كنت مسافرا في إحدى البلدان وكان برفقتي رجل رايح إلى تلك البلد واخذ راحته وحريته كما هو الحال عند بعض الناس، يروح إلى مناطق أخرى ويأخذ حرية ارتكاب المآثم والمحرمات والعياذ بالله. يقول: في جلسة من الجلسات كنت أتحدث معه كيف الأولاد، كيف العائلة، فصار يتأوه مع الأسف أولاد هالزمن ابن عليه، وكنا نريدهم كذا، كنا نريدهم كذا. كان يتشكى من وضع أولاده أنهم ليسوا صالحين. بعد أن تحدث عن كل شكوى قلت لك: لا، أنت جاي هني تلعب، تريد أولادك يكونوا صالحين. إذا أنت تريد أن يكون أولادك صالحين، ليش أنت ماشي في هذا الاتجاه؟ ليش أنت ماشي في هذا الطريق؟ صلاح الوالدين أساس في صلاح الأولاد، له دور أساس في صلاح الأولاد. فالأب الذي يريد أن يكون أولاده صالحين عليه هو أن يتأهل نفسه بالصلاح. وكذلك الأم تجلس أمام هالأفلام وأمام هالمناظر وأمام هالمشاهد، بعدين في لحظة من اللحظات تتأسف وتتشكى حول أولادها وحول بناتها. طيب هذا تأثير. الأب ينبغي أن يكون قدوة، الأم ينبغي أن تكون قدوة. نحن نجد في هذه الأسرة النبوية أن عليا وفاطمة هما قدوات مو فقط لأبنائهم وإنما للبشرية جمعاء. فإذا هذا المعلم الأول. المعلم الثاني: الأجواء الصالحة في العائلة. لا يكفي أن يكون الأب يمارس الصلاح بمفرده والأم تمارس الصلاح في سيرتها الخاصة، وإنما ينبغي أن يصنع أجواء صالحة في البيت. جو البيت ينبغي أن يكون فيه جو صلاح، وهذه مسألة مهمة. في بعض الأحيان تجد بعض الآباء بعض الأمهات عندهم اهتمام بالأعمال الصالحة، لكن بمفرده هو يروح الحاج يحج جزاه الله خير، يروح العمرة يعتمر جزاه الله خير، يذهب إلى الزيارة، يذهب إلى المأتم، يذهب إلى المسجد، أنهم أيضا تقوم بأعمال الخير. هذا أمر طيب، لكن المطلوب أن يكون هناك صلاح يشترك فيه الأبناء مع الأهل. يعني أشرك أبناءك معك في برامج الصلاح، وهذا ما تدعو إليه كثير من الأحاديث وكثير من النصوص. أسر ابنك سبعة واصحبه سبعة وشاوره سبعة ثم اترك له، أو صاحبه سبعة ثم اترك له الحبل على الغالب. يعني أن تعيش أنت ضمن جو ابنك وأن يعيش ابنك ضمن جوك. ما أصبحنا نعاني منه الآن، وقد نتحدث في ليال قادمة حول هذا الموضوع، أن الآباء أصبحوا يعيشون عالمهم الخاص والأبناء أصبحوا يعيشون عالم آخر. الآب يعيش في جوه وفي عالمه والولد يعيش في جو آخر في عالم آخر. ينبغي أن نشرك الأبناء في أجواء الصلاح التي نعيشها، وهذا هو الدرس الذي تقدمه لنا الأسرة النبوية الطاهرة علي وفاطمة الحسنان معهما أيضا في برامجهما. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على تحقيقه، أسرته معه، عائلته معه، في وقت المباهلة يأخذهم معه، فاطمة وعلي والحسن والحسين معه أيضا. فإذا الأجواء الصالحة ينبغي أن تهيمن وتكون حاضرة في جو العائلة الصالحة، هذا هو الذي يعمق الصلاح في الجو العائلي. علي وفاطمة يصومان وحصة تقوم، والحسنان أيضا يصومان معهم. كيف نصل إلى حالة وإلى مستوى أن نشرك أبناءنا معنا في أجوائنا؟ لما نروح إلى المسجد الولد هم يطلع ويانا يصلي جماعة، لما نروح إلى الحسينية الولد هم يجي معنا يستمع، لما نتوجه إلى أي عمل من أعمال الخير الولد أيضا يشترك معنا، ليس بالضغط وليس بالأثر، وإنما أن يكون هناك اندفاع. كيف يتوفر الاندفاع عند الأبناء لكي يشتركوا مع الآباء في برامج الخير والصلاح؟ هنا يكون التحدي وهنا يكون الامتحان. الحسين بن علي سلام الله عليه هو ثمرة هذه العائلة النبوية الطاهرة، وباعتبار أننا في هذه الليالي سنكون في رحاب ذكرى أبي عبد الله الحسين، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم ووفقنا وإياكم حتى نحيي هذه الذكرى وهذه المناسبة العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذه الشعائر وللاستفادة منها والانتفاع منها ولأداء حقها وواجبها إن شاء الله، وأن يوفق جميع المؤمنين في هذه المناسبة لما فيه الخير والصلاح. المجلس ستكون البداية الساعة العاشرة والنصف إن شاء الله، في كل ليلة سيكون هذا المجلس، وإن شاء الله نحافظ جميعا على الهدوء وعلى النظام في حضورنا إلى هذا المجلس وإلى سائر المجالس. في الاجتماعات الإيمانية ينبغي أن تسود هذه الاجتماعات أجواء الآداب والأخلاق والتعاليم الإسلامية، من التواضع، من التعاون، من الاحترام المتبادل، أن الصغير يحترم الكبير ويفتح له المجال، وأن الكبير أيضا يحترم الصغير ويرعى شأنه وأمره، وأن نحافظ على النظافة وعلى النظام حتى فيما يرتبط بحركة المرور، كلما أمكن أن نعطي انطباعا جيدا وأن نمارس هذه الشعائر بأفضل أسلوب وأفضل أخلاق. حركة المرور، أين توقف سيارتك؟ ينبغي أن تحسب حساب بأن لا يكون في إيقافك للسيارة أن لا توقفها موقفا يسيء إلى أحد، يضر أحد، يعوق حرية أحد. أن في مرورك هذا بشكل عام وخاصة في هذه المناسبات أن تراعي الأنظمة، تراعي القوانين، تتقيد بالأنظمة للجهات التي تنظم المرور، وإلا إذا كل واحد استعمل المشاطة وكل واحد أيضا خرق النظام والقانون الضرر سيكون على الجميع. مراعاة النظافة أيضا هذا أمر مهم وخاصة بالنسبة للأخوات الكريمات. في كل سنة تأتينا شكاوى بالنسبة إلى النساء وبالنسبة إلى الرجال، يعني ما عند مانع يرمي الكيس في أي مكان، ما عند مانع يرمي الكأس الذي يشرب فيه في كل مكان. هذه الأمور لا ينبغي أن تكون، ينبغي أن نعطي عن الأماكن الدينية والإيمانية انطباع إيجابي ومناسب، أن تكون هذه الأماكن نظيفة، كل إنسان يقوم من جانبه بما يستطيع حتى نعطي الطابع المطلوب حسب الآداب وحسب الأخلاق والتعاليم الإسلامية. إن شاء الله كلنا نتعاون في ضبط هذه الأمور حتى يكون إحياؤنا لهذه المناسبة جيدا وسليما في مضمونه وفي شكله وظاهره إن شاء الله. ينبغي أيضا أن نحترم الآخرين. قد يأتي أناس من خارج منطقتنا من خارج مجتمعنا ويحضرون مجالسنا ونحن نرحب بحضورهم، لأن هذه المناسبة مفتوحة للجميع، ليست مناسبة خاصة. وبالعكس، حضور الآخرين في هذه المجالس ينبغي أن نسعى من أجله حتى يأخذوا الفكرة الصحيحة عن هذه المناسبة، وحتى يعرفوا ما لدينا من آراء وما نطرح في هذه المجالس، فيكون في ذلك خير جواب لمن يريد تشويه هذه المناسبة، ولن ينشر بعض الأقوال المغلظة تجاه هذه المناسبة وتجاه هذه المجالس والمآتم. ينبغي أن نرحب وأن نحتفي بحضور الآخرين، نفتح له المجال، نرحب بهم، نحترمهم. وإذا كان البعض منهم عند تساؤلات، ما يعني أشياء جديدة، يرى مشاهد، يرى مناظر، يسمع كلام جديد عليه، قد يستغرب، قد يستنكر، قد يعترض، لا ينبغي أبدا أن نجابهه بأسلوب حكم، ولا ينبغي أبدا أن نعامله بافتراض سوء نية أو قصد عنده. هذا ليس من أخلاق أئمتنا وليس من الآداب التي أدبونا بها وعليها. حتى لو كان عند كلام غير مقبول، حاول نتعامل معه بالتسليم، بالإقناع، بالإحسان. في بعض الأحيان يحصل أن بعض الأشخاص خاصة أيام المحرم يصير دم حار حسب تعبيرنا، ما يتحمل نقد، ما يتحمل كلمة مثلا غريبة على مسامعه. مثلا يجي واحد يقول له إيش الأعمال اللي أنتوا تسووها، فيستثار، يفكر أنه لازم يسوي بطولة، كواحد وقلت له كذا وكذا وعملت وياه كذا، هذا غلط، هذه طريقة سيئة، أنت تسيء إلى معتقدك، أنت تسيء إلى مبدئك، أهل البيت لا يريدون منك ذلك. الأفضل أن تتعامل بالتسليم، بالإقناع، بالاستيعاب. حتى إذا كان شخص لا سمح الله كان مغرض، إحنا لازم ما ندع فرصة للإثارة والاستثارة، لأنه ممكن بعض الأحيان أشخاص يريد أن تفتع المشكلة، أن تفتع القضية. أنت لازم تكون الطرف العاقل، أنت لازم تكون الطرف المنتبه الملتزم. والحمد لله إخوتنا وأبناؤنا إن شاء الله كما هو المأمول فيهم يراعون هذه الجوانب، ولكن للتذكير رحبوا بكل ضيف، رحبوا بكل قادم، افتحوا له المجال، حيوه، اجيبوا على اسئلته، استوعبوا كلامه، اشعروه بانه يعيش بين اخوته، بين ابناء وطنه، ليس هناك غضاضة، لا ينظر له كغريب، لا ينظر له كدخيل، فالمناسبة مناسبة عامة. نسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم خلال هذه المناسبة لكي نقدم الصورة المشرقة والمطلوبة كما يريد أئمتنا عليهم السلام، الذين يقولون لنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي نحتفي بذكرى شهادته هذه الليالي هو فرع لهذه الدوحة النبوية الشامخة، هو غصن من هذه الشجرة اليامعة. ولد صلوات الله وسلامه عليه في السنة الرابعة للهجرة، وفي بعض الروايات في السنة الثالثة للهجرة. الأرجح أنه ولد في شهر شعبان، وإن كانت هناك رواية أنه ولد في شهر ربيع، لكن ما يرجحه العلماء أنه ولد في شهر شعبان في الخامس من شهر شعبان وهو الأكثر، أو في الثالث من شهر شعبان كما تقول بعض الروايات. وولادته كانت حدثا عند المسلمين آنذاك، اهتم بولادته المسلمون لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول اهتم بولادة الحسين، بل كانت هناك إرهاقات من قبل ولادته. الرواية الواردة في المصادر السنية والمصادر الشيعية أن أم القضر وهي زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله رأت في منامها رؤيا، فجاءت منزعجة من تلك الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله، رأيت وكأن قطعة منك سقطت في حضني وأنا منزعج. فرأى رسول الله تسقط في حضني، انزعجت من هذه الرؤيا. قال: ابشري يا أم الفضل، فسيولد مولود لفاطمة، سيولد لي مولود من فاطمة ويكون في حجرك. هذا هو التأويل، هذا هو معنى رؤياتي، وما هي إلا فترة بسيطة وجيزة. وإذا قد ولد الحسين عليه السلام وكان في حضن أم الفضل، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا تأويل رؤياتي، لأن الحسين قطعة من رسول الله، وكما قال صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وتشير الروايات إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتفى بولادة الحسين احتفاء خاصا لم يحصل منه عند ولادة الحسن عليه السلام. وذلك الأمر الخاص ما سنشير إليه، لوحظ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي وقد ظرفت عيناه الدموع مباشرة بعد ولادة الإمام الحسين، وبعد أن جيء بالحسين إليه وألقى نظرة عليه. وحينما سألته أسماء: لم تقرؤك يا رسول الله؟ قال: أبكي لولدي هذا. فقالت له: للثروة قد ولد الساعة، كيف تبكي له وإذ؟ قال: أخبرني جبرائيل أن ولدي هذا تقتله فئة باغية من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. وتعددت هذه الحالة كما يبدو من الروايات عدة مرات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبكي عند ولادة الإمام الحسين، وحينما كان يلتقي في أكثر من مناسبة رؤيا باكيا، وذكر أن الله تعالى قد أخبره عبر جبرائيل بشهادة الحسين وبما يحدث للإمام الحسين عليه السلام فيما بعد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على إظهار محبته للحسين، وكذلك بالنسبة للحسن عليه السلام. وقال ما رآه الصحابة وهو يحمل الحسين بينهم في المسجد وفي الشارع ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال في أكثر من مرة: الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في أكثر من مورد وهو يحمل الحسنين عليهما السلام، قال: اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما، من أحبني أحبهما ومن أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. وروايات عديدة وكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يظهر محبته للحسنين بشكل عام وللحسين بشكل خاص. ولعند البعض كان يستغرب من هذه العاطفة ومن هذا الحب الذي كان يغمر به رسول الله صلى الله عليه وآله الحسنين. ولكن يبدو أولا هذا تربية الرسول يريد أن يربي المسلمين كيف يظهرون الحب والحنان على أبنائهم، هذا أولا. وثانيا من إشادة بفضل الحسنين وتبييض مكانة الحسنين وترتيب فضلهما عند أبناء الأمة. وثالثا وهذا ما اتضح فيما فعل، هذه العناية وهذا الحب الذي كان يغمر به رسول الله صلى الله عليه وآله الحسنين يبدو كان ذلك لإظهار، يعني من أسبابه ومن آثاره لإظهار فضاءة وبشاعة ما حل من حسنين فيما بعد، حتى تعرف الأمة أن هذا الإنسان الذي كان محبوبا عند رسول الله وكانت هذه مكانته عند رسول الله، ومع ذلك تتجرح تلك الفئة على قتله وعلى ظلمه وعلى النيل منه، ولذلك تظهر قضاءة وبشاعة ما حدث للحسين ولأخيه الحسن عليهما السلام. وبالفعل هذا ما تحدث به الرواة وهذا ما أدركته أديان الأمة. عادة حينما نقدر شخصا فإن احترامنا له وتقديرنا له ينعكس على احترامنا وتقديره لأسرته، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله المرء يحفظ في ولده، وخاصة إذا كان أولئك الولد صالحين، وإذا كان هو نفسه يشيد بهم ويدعو المسلمين إلى حبهم، اللهم أحب من يحبهم، أبغض من يبغضهم، يؤذيني ما يؤذيهم، يسيئني ما يسوءهم. إذا كيف توفق بين هذا الكلام وبين هذه المشاهد والمناظر وبين ما تعاملوا به مع الحسنين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يتعمد يسير مع جماعة من أصحابه باتجاه المسجد، يمر على دار فاطمة والحسين طفل صغير، من الطبيعة الطفل يصير عند حالات يبكي فيقف ويقف معه الأصحاب ويلادي فاطمة، فاطمة ما لي أسمع الحسين يبكي أبكي، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ أمام الأصحاب كثير من الطبيعة تصير حالات يبكي، لكن الرسول صلى الله عليه وآله يستثمر هذه المناسبة، يستغل هذه المناسبة لكي يبين للأصحاب حتى هذه الحالة الطبيعية حينما يبكي الحسين وهو الطفل ضمن حالة طبيعية فإن ذلك يؤذي رسول الله. يا رسول الله إذا كان يؤذيك بكاء ولدك الحسين وهو طفل وضمن حالة طبيعية ليتك يا رسول الله تراه يوم عاشوراء، كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع، ابنه قدما فداه فهو ذو الشأن الرفيع، ليته اليوم يراه وهو في الترب صريع. يا رسول الله ليتك ترى الحسين وبكاء الحسين يوم عاشوراء، كم مرضك الحسين يوم عاشوراء وكم كان بكاؤه عميقا وكم كان يكشف عن آلام نفسه وعن المصائب التي تعتمد في قلبه. ليتك يا رسول الله ترى بكاء الحسين وترى مأساة الحسين. وقد أراد الحسين عليه السلام أن يذكر القوم بأن ما يحصل له يؤذي رسول الله، يذكرهم يا قارون انكم لا تقتلون شخصا عاديا، انكم تقتلون ابن رسول الله حبيب رسول الله، اما بلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله في وفي اهلي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. كان يخاطبهم وهو صريح على الارض، وكان السيف يولد في نحره، أأكتب ظمآنا وجدي محمد المصطفى. أيها الذابح للحسين، أيها القاتل للحسين، وهو ظمآن عطشان، أتدري أنت تقتل من؟ أنت تقتل من جده رسول الله، أنت تقتل من كان رسول الله يتأذى لمكانه وهو طفل صغير. يا رسول الله لو عايزتهم وهم من قتل وكذا. ولذلك فإن العقيلة زينب لما رأت حال الحسين على ضوضاء كربلاء توجهت إلى جدها رسول الله. جاءت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين معطر بالثرى محزون الراس من القفا، يجدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاق وعلى التربان مطروح، يجدي وضيتنا من الطرروح، يجدي وقلنا بين جسمة موزار، يا جدي ما اسمح وجرف دونه ولا نقدر انظرنا لعيونه، يعالج تسكنت من خطاب نارنا ولا واحد بحل جمال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وارزقنا شفاعتهم، واحشرنا يوم القيامة معهم وفي زمرتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعن إخوتنا المظلومين المضطهدين في فلسطين، اللهم كف عنهم كيد الصهاينة المعتدين، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى، اللهم شافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.